خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. أيها الإخوة الأعزاء وانتهى شهر رمضان تقبل الله منا ومنكم ولما دخل هذا الشهر الفضيل العظيم حذرنا أنفسنا وإياكم من أن يمر الشهر بغير أن تعتق رقابنا من النار وبغير أن تغفر لنا ذنوبنا وبالتالي عقدنا العزم على الهمم العالية حتى نخرج من هذا الشهر وقد عفى الله عنا وأنقذنا من نار جهنم كما بينا في الدروس الأولى في هذا الشهر العظيم المنصرم بينا أن المغفرة هي أخطر شيء في حياة الإنسان في دنياه وفي أخراه لأن الإنسان إذا كان تحت قائلة قضايا دنيوية في هذه المحاكم الوضعية فإنما يخاف خوفا شديدا وإنما يحسب لها ألف حساب حتى يجنب نفسه شر السجون وشر التعذيب وشر القوانين الجائرة فكيف والإنسان يعصي الملك العزيز الجبار المتكبر ولم يتأكد ولم يتيقن أن الله تعالى قد غفر له وإذا كان الله لم يغفر له فما هو المضمون فهو عذاب جهنم والعياذ بالله فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إذا لو كنت أنت لا تنام فخافت قضية أو قضيتين أو ثلاثة أو أربعة من قضايا الدنيا فكيف تنام ولم يغفر لك ولست على يقين من أن الله عفى عنك وغفر لك فكيف يأتيك النوم وكيف تفرط في الطاعات وكيف تقصر في حق الملك وكيف ترتكب الكبائر وعظائم الأمور فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأخطر شيء علينا أيها الناس هو أن يغفر الله لنا أعظم نعمة أن يغفر الله لنا ولقد امتن الله على نبيه عليه الصلاة والسلام فغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولقد يذكر المسيح عليه السلام يوم الدين عندما يذهب إليه الناس فيقول اذهبوا إلى عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فالمغفرة هي أعظم منة وأعظم نعمة ألا وهي اجتناب العذاب فإذا جنبك الله العذاب فمصيرك إلى الجنة نسأل الله عز وجل أن يجنبنا عذاب جهنم وأن يقينا حر جهنم وأن يجعلنا من أهل الجنة آمين. فالمغفرة أخطر شيء وهذا شهر رمضان هذا الشهر العظيم هو شهر المغفرة فهل غفر لنا؟ أصول الحسنات كما بينا سواء في تلاوة القرآن بحق التلاوة أو في الصلوات أو في الصدقات أو في الصدق أو في الصوم أو في الأذكار أو في قيام الليل أو في قيام ليلة القدر أو في عمرة في رمضان أو في الابتعاد عن اللغو والجهل والعمل به كل يزرع الطاعات ويزرع الصور الحسنات في قلب المؤمن فيخرج من رمضان وقد قوي قلبه وحي قلبه وصار قلبه حيا مشرقا فيه حياة وفيه نور فيستشعر الإنسان أنه قد غفر له لو كان من الفائزين ولو كان من الناجحين إذا زرعت فيه أصول الحسنات زراعة حقيقية في رمضان واجتنب الكبائر اجتنابا حقيقيا وأعرض عن الباطل بل أعرض عن اللغو ونجح وتبرج في العبادات حتى كتفها في العشر الأواخر بزيادة في القيام والتهجد وبالاعتكاف وبزيادة في الحرص على المغفرة وفي تحري ليلة القدر عندئذ يرجو الإنسان المغفرة من الله عز وجل فهل غفرت لنا ذنوبنا؟ ينبغي أن يتحسس المسلم من نفسه هل غفر له؟ هناك علامات من علامات التوفيق يستشعر الإنسان أو يرجو الإنسان أن يكون الله عز وجل قد عفى عنه وقد غفر له ومن هذه العلامات أن يجد قلبه حيا مشرقا به حياة ونور كما أن البدن يلزمه حياة ويلزمه ضوء يسير به ويلزمه التخلص من الأمراض كذلك القلوب تلزمها الحياة لكي تكون قلوبا فلا تكون ميتة ويلزمها النور فتكون مستنيرة مشرقة ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالقلوب إذا خرجت من رمضان وقد غفرت لها فتجد قلبك حيا مستنيرا وتجد أثر ذلك في أشياء كثيرة جدا تستشعر الحياة الطيبة هذه من علامات التوفيق والحياة الطيبة في الدنيا هنا ليست بالمال الكثير وليست برغبة العيش وليست بالفسح والتنزه والترف وإنما الحياة الطيبة بالصلة العامرة بينك وبين الله عز وجل وإن فهي المعيشة الطيبة فالحياة الطيبة ما هي إلا غذاء قوي سليم للقلب السليم هي الحياة الطيبة يستشعرها الإنسان ويشعر أنه دخل الجنة ولا يزال في الدنيا هنا هل استشعرت ذلك بعد رمضان؟ هل وجدت من قلبك شيئا من ذلك حتى تشعر حياة طيبة أم ما زلت في المعيشة الطنك في حمل هموم الدنيا وهمومها وأثقالها فلو كان الله غفر لك لوجدت قلبك حيا مستنيرا ثم لأحسست بالحياة الطيبة ومن علامات التوفيق أيضا أن تجد آثار حياة القلب في الغضب لله ولرسوله وفي الانتصار لدين الله عز وجل إذا انتهكت محارم الدين محارم الله وضيعت الحدود ورغب عن السنة إلى البدعة وانتهكت المحارم بوجه عام وضيعت الحدود كما تعلمون وضيعت الشرائع إذا حدث هذا فالمسلم لو خرج من رمضان مغفورا له يجد غيرة هائلة في قلبه على ذلك ويجد رغبة في أن ينصر هذا الدين باليد واللسان والقلب ما استطاع إلى ذلك سبيلا لمن علامات التوفيق لقد ذكر الإمام أحمد أن الله عز وجل أوحى إلى ملك من الملائكة أن يخرج من قرية الفلانية قال يا رب إن فيها فلانا العالم قال به فابدأ وأسمعني صوتا إنه لن يتمعر وجهه في يوما يعني لم يغضب لله عز وجل فحسب أن أذكره ونوع قيامه ونوع صلاته ونوع صومه يكفيه حسب ذلك بل هو مغرور وذلك من غرور الغرور إبليس عليه لعائن الله أن يغضب الإنسان ببعض الأذكار وبعض الصلاة وببعض الصوم وببعض الغمرة وببعض الشعائر وينسى أن لله عليه عبوديات خاصة بخلاف العبوديات العامة هناك عبوديات عامة صلاة صيام حج عبوديات عامة لكن هناك الخير القادر على الامر المعروف والنهي عن المنكر فهو عبوديات الامر والنهي ليست على العاجز الحاكم له عبوديات ليست على المحكوم في تطبيق الشرائع والجهاد واعلان كلمه الجهاد وحمل رايه الجهاد وتعليقه الامه للجهاد العالم الذي عليه ما ليس على الجاهل فالعالم عليه نشر السنه والدب عنها والصبر على الامر وتحمل المشاق في سبيل الدفع عن الدين ونشر سنه رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم كل هذه عبوديات خاصه عبوديات خاصه فلو اضطر الانسان ببعض صلاه او بنوع صلاه او ببعض صوم او ببعض زكاه او بعض اوراد او بعض اذكار انظر في حالك وما لله عليك من العبوديات الخاصه فالامر خطير 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 ولذلك نعلم ان اصل الدين هو ان نعبد الله وحده لا شريك له وان نحب في الله ونرغب في الله وان نوالي في الله وان نعادي في الله هذا هو العمل هذا هو الدين هذا هو اصل الدين من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فانما تنال ولايه الله بذلك ولم يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك يعني يوالي في الله ويعادي في الله هذا هو اصل الدين هذا هو ما لله علينا اساسا ان نحب في الله وان نبغض في الله وان نوالي في الله وان نعادي في الله ان ننشغل بدين الله ان ننشغل بالقدس ان ننشغل باخواننا في فلسطين ان ننشغل باخواننا في الشيشان ان نشتغل بشرائع الله ليس فقط عبوديات عامه فلا تغتروا ايها الناس ان الله تذكر ابن عبد البر في التمهيد ان الله عز وجل اوحى الى نبي من الانبياء ان قل لفلان الزاهد اما زهدك فقد تعجبت بالراحه تعجبت بالراحه واما انقطاعك اليه فقد اكتسبت به العز ولكن ماذا عملت فيما بي عليك قال واي شيء لك علي يا رب قال هل واليت في وليا وعاديت في عدوا هل واليت في وليا وعاديت في عدوا هذا هو الامر ايها الناس الولاء والبراء انما المؤمنون اخوه نصره دين الله عز وجل حياه القلوب معناها غضب لله ونصره لدين الله عز وجل اي خير في دنيا محارم الله تنتهك وحدوده تضاع وسنة رسوله يرغب عنها ورسوله يستهزأ به ودين الله يحارب وشرعه يغير ويرى الكافيات العاليات ويرى الظلم والمظالم ويرى المحاولات البائسة اليائسة في طمس هذا الدين وبالقضاء على الإسلام من جذوره ثم هو لا يغضب ويصلي ويصوم ويتصور أنه قد فعل شيئا إنه مغرور فلو كان قد غفر لك لأحسست بحياة قلبك وأول نتيجة أن تغضب لله وأن تنصر دين الله فأي خير في من يرى كل هذا يحدث للدين وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس فلا حول ولا قوة إلا بالله مع أنه إذا انتهكت أشياء من أمواله أو رياساته أو مآكله ولو سلمت له رياساته ومآكله فلا غضاضة مع الشرك وأنواع الكفر وأنواع البدعة وأنواع الفسق ولذلك يعني هذا الإسلام لنقض هذا الإسلام ينقض غروة غروة من ينقض هذا الإسلام إذا دخلت الناس من لا يعرف الجاهلية كلمة الفاروق غمر إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية لأنه لا يعرف سبيل المجرمين وبالتالي يرتكب أشياء من سبيل المجرمين ولا يعرف ويظنها من سبيل المؤمنين هذا هو واقع الناس الآن وأحد نفسي وإياكم من هذا الغم الشديد فاختلط سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين طريق يوصلك الى هدفك وطريق اخر مضمون ولا ولكن هذا يخطرك الى هذا بل فيه اضرارات وقطاع الطريق. فيعنيك ان تكون عالما بطريق النجاة الصحيح اللي حيوصلك الى الاسكندريه مثلا، وان تكون عالما بطريق الهلاك اللي حيوصلك الى قطاع الطريق والى الهلاك والى القتل والاغتصاب. فيعنيك ان تكون عالما بطريق النجاة وبطريق الهلاك. لا يكفي ان تكون عالما بطريق النجاة، بل عليك ان تكون عالما بطريق النجاة وبطريق الهلاك. وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين. الناس الان ونحذر انفسنا واياكم من اغلى عن هذه الصفه. لماذا؟ لانهم شمع عليها كل شيء بعد ذلك ان تكون سماعه للكذب. يعني سماعه للكذب؟ السمع للكذب. الكذب ده الكلام، والكلام نوعان، اما ان يكون خبرا واما ان يكون امرا طلبا او انشاء. خبر اقول لك حدث كذا وكذا، فباطل الخبر الكذب. فينبغي ان تستنطق وان تتثبت هل الخبر صحيح ولا اي كلام كذب اودني، يعني تبقى اذن تسمع اي كلام ويروج عليك اي اخبار واي كذب. واذا امام التلفاز، امام الجرائد، امام التعليم والاعلام والثقافه ومعاهل الهجم العلمانيه، هذه المعاهل الرهيبه المستعمله الان على اشرف ما يكون، اذا ستكون سماعا لهذه المعاول، يكون سماعا للكذب. والنوع الثاني من الكلام هو الامر، فتؤمر بما في معصيه لله وللرسول عليه الصلاه والسلام. اما طب انت المفروض ما تكونش كذلك، يبقى السماع للكذب يروج عليه الاخبار الكاذبه، ويطيع المخلوق في معصيه الخالق، هذا هو السماع للكذب. هذه السمه العامه الان للامه. وعندئذ ليس عجبا ان نرى اذلال الله لهذه الامه في الشرق والغرب وفي كل حدب وصوت. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صفه السماع للكذب ينبغي ان تتخلص من هذه الصفه يا اخي الكريم. احذر نفسي واياك ان نكون سماعين للكذب، فلا تروج علينا الكلمات. يستطيع مصنف داعر كافر مرتد ان يصنف اية قصة اية مسرحية واية افلام واية دبدات واية بروباغندات، ثم يجد المسلم الذي يصلي ويحكم نفسه من المرتدين ليروج عليه هذا الباطل، سواء باخبار او باوامر يطيق فيها الشياطين ويعطي فيها الله ورسوله. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. صاروا في الاغلبية سماعين الكذب اكالين للشحت، قلوبهم تغتدي على الكذب وابدانهم تغتدي على الشحت. فاين نحن بعد ان خرجنا من رمضان؟ اين نحن من هذه الصفة؟ نحذر انفسنا واياكم من هذا الوصف المشين العجيب، الصفة التي ذهبت باليهود كل مذهب وجعلتهم ملعونين، جعلتهم ينقضون الميثاق جيلا بعد جيل. لماذا؟ لان كل الاجيال سماعه للكذب ليأتى به الاحبار والقيادات اليهوديه. فكيف يقبل من المسلم ان يكون سماعا للكذب؟ عندما تسمع حكما لابد ان تتثبت، هل هو حكم بالوحي ام لا؟ هل حكى به الله ورسوله ام لا؟ هذا هو الفرض ايها الناس بعد ان خرجنا من هذا الشهر العظيم. هذا هو الفرض على كل مسلم، ان يستمسك بالكتاب والسنة وان يستمسك بالوحي وان يتثبت هذه المعلومة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام من غيره. ثم لن نتجنب سماع الكذب او ان نكون سماعين الكذب الا ان نكون سماعين للحق. هو ده الهدف، هو ده العمل، الا ان نكون سماعين للحق. وما هو الحق؟ هو القرآن. نحن موجودون لنتلو القرآن، نحن موجودون في الدنيا لنفهم القرآن، نحن موجودون في الدنيا لنعمل بالقرآن. وهذا هو الهدف. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. حق تلاوة القرآن. إذا المخرج بقى والعظمة والنجاة كلها من صفة السماع للكذب والعياذ بالله، ومن خلط سبيل المجرمين بسبيل المؤمنين هو تلاوة القرآن حق تلاوته. تلاوة لفظ وتلاوة معنى ويكون ذلك العمل. هذا هو تلاوة القرآن حق التلاوة. لأنه فقط دندنة وإنما تلاوة لفظ يتلوه معنى يتلوه فهم يتلوه قبول يتلوه عمل. هذا هو تلاوة القرآن حق التلاوة. وذلك بسورة العنكبوت سورة فيها سر الخلق والأمر سر الابتلاء والنحلة وسورة فيها بيان الفتن وبيان المخرج من الفتنة في قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يبقى واتل ما أوحي إليك من الكتاب هذا هو المخرج هذا هو المخرج. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها ولو كل شيء. وبعدين إيه بعد ذلك وأن أتلو القرآن. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا موضوع سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إذا ما الهدف أيها الناس؟ تلاوة القرآن حق التلاوة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه هي تلاوة القرآن. جميع الأعمال المرتبة لكي نكون من المتقين. فإذا كنا من المتقين صار القرآن هداية لنا هدى للمتقين. فالصوم في النهاية يعين على تلاوة القرآن حق التلاوة. الصلاة في النهاية تعين على تلاوة القرآن حق التلاوة. الصدقات في نهايتها تعين على تلاوة القرآن حق تلاوته. الحج كذلك، الجهاد كذلك، الزكاة كذلك، كل ذلك يعين على تلاوة القرآن حق التلاوة. والله تعالى رؤوف رحيم. رؤوف رحيم سبحانه وتعالى وعز وجل. لما أخبرنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر أو كما قال عز وجل في حديث أبي أيوب. يعني ستة أيام في شوال مع صوم رمضان فكأنك صمت الدهر. إذا صمت من المتقين لعلكم تتقون بالصوم الحقيقي. لو بلغت حقيقة الصوم وإذا تستطيع أن تتلو القرآن والقرآن هدى للمتقين. فأصول الحسنات وجميع الصالحات تكون أيها الناس سببا لفهم القرآن ولتلاوة القرآن حق التلاوة. بعد خروج رمضان أول ما ينبغي المحافظة على الصلوات المكتوبات في المساجد. إنما أمر مساجد الله إذا آمن بالله واليوم الآخر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وهو يعظ الناس حتى يهتموا بصلاة الجماعة قال من سره أن يرقى الله تعالى غدا مسلما فليتبوأ هؤلاء الصلوات المكتوبات. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي أو يصلى هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لظننتم. ولقد رأيتنا لا يتخلف عنها عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. إذا يا من تطلب الجماعة احذر لما يتخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر منافق معلوم النفاق. كان الصحابة يعدونه منافقا معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف. إذا بعد رمضان نستعين كما قلت بالبراءة للنجاة إلى الله للتمسك بالكتاب والسنة للبحث دائما عن الحق بالإخلاص في طلب العلم بالاستعانة بالصبر والصلاة. كم من طلبة العلم طلب العلم ليحصل على دنيا ليناري به السفهاء او ليجادل به الناس او يحصل به على شهادات وعلى اموال من الرحلات هنا وهناك وعلى وجهات مولانا وشيخنا وهكذا. ده مش اخلاص, ده هيبقى عبرة لمن يعتبر, هيبقى عبرة في نفسه وفي غيره, لا حول ولا قوة الا بالله. وهذا هو الذي يضيع الدين, عدم الاخلاص لطلب العلم. من الدعاء بعد ان طلب علما وان مكنه الله بعض العلوم صار يدعو الى نفسه وهو يظن انه يدعو الى الله. ولذلك احتقر كثير الناس الدين اصلا في دعاء لهؤلاء الدعاء. فانا يجب ان نهتم بالاخلاص في طلب العلم وبمناسبة تلاوة القرآن حق التلاوة حتى نتفقى في سليم المؤمنين وسليم المسلمين, وحتى لا تروج علينا بضاعة الكذابين, وحتى لا نكون سماعين للكذب. إذا الحل إيه في النجاة من سماعين للكذب؟ تلاوة القرآن, ملازمة القرآن, ملازمة المساجد, حضور دروس العلم, حضور دروس العلم. اجتمع القوم في بيت الله يتلون الكتاب غير ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة, نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. فدروس العلم في المساجد فيها بركة, الأشرطة شيء عظيم جدا رحمة من الله, لكن دروس العلم في المساجد فيها بركة عظيمة للإخلاص لله عز وجل. هو ده المخرج. يبقى تلاوة القرآن ألهمه من وجودنا وهو الحل, هو المخرج من هذه الفتن حتى لا نكون سماعين للكذب. والآيات كثيرة في تلاوة القرآن, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموا. فالأمر هنا في تلاوة القرآن وفي الاستماع للقرآن بالإنصاف وبالتذكر وفي تجنب هجر القرآن. وقال رسول الله إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنواع هجر القرآن: هجر سماعه والإيمان به والإنصاف له والإلقاء إليه. نوع آخر: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. نوع ثالث: هجر تحكيمه في كل شيء. نوع رابع: هجر تدبره وتفهمه. نوع خامس: هجر الاستشفاء به والتداوي به في جميع الامراض القلوب. فتلاوة القرآن حتى التلاوة حيث لا نهجره ولا يكون في صدورنا حرج من هذا القرآن العظيم. هذا هو الحل ايها الناس, الحل كله في تلاوة القرآن, والصالحات كلها لكي نعرف كيف نتلو القرآن حق التلاوة. هذا هو الهدف. فأفيقوا أيها الناس وتوبوا إلى ربكم واستغفروا وتعلموا كيف تتلو هذا الكتاب العظيم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, يعني لم يخرجوا كأنهم لم يسمعوا ولم يروا, مع أن القرآن يبصرهم. الآيات مبصرة ومبصرة وتبصرة. فإذا قرأ القرآن فلا تقعد كالأصم الأعمى لمن يسمع ولم يرى شيئا, بل إذا قرأ القرآن انفعلت به وقمت لتنتبه لما أمرك الله عز وجل. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقبل قال: وإذا مروا باللغو مروا, والذين لا يشهدون الزور, وإذا مروا باللغو مروا كراما. نحن فقط لسنا سماعين للكذب, لا, ده لا يكفي, بل ينبغي ويجب أن نعرض عن اللغو كمؤمنين. والذين هم عن اللغو المعرضون, وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. هو الكلام الذي لا طائل من ورائه, كلام مش فايدة. تضيع اوقاتك ليه في الكلام اللي مش فايدة؟ ده انا اقولك ابتعد عن مصادر الباطل وعن معاول الهزمة حتى لا تكون سماعا للكذب فتكون كاليهود وبني اسرائيل وانت لا تشعر. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يبقى مش بس بقى نبتعد عن الباطل, لا, ده نبتعد عن اللغو. واذا مروا باللغو مروا كراما, وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه, ومنهم عن اللغو معرضون. وينشغلوا بتلاوة القرآن وبتدبر القرآن وبفهم القرآن. لم يكروا عليها صما وعميانا, يعني لم يقعدوا بعد أن سمعوها صما وعميا، او اذا خروا للسجود خروا معه بالقلوب، فقلوب ليست صماء وليست عمياء، وانما قلوب فيها حياة وفيها نور ولها بصر ولها اعين ولها اذان، القلوب لها اسماع ولها ابصار. فاذا خرت الابدان للسجود اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، ابدانهم سجدت واعينهم ذرفت. هو في تلاوه القران، هذا هو الامر في تلاوه القران يا عباد الله. ولو رجعت كلمه التلاوه لوجدت عجبا، وكلمه الاجتماع عندما يقدر الله على قوم يقول ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. السمع ده مهم لشوف اهل بيتنا، يعني في مسألة سمعون الكذب، سمعون لقوم اخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تطعوا فاحذروا. بنو اسرائيل اولئك الذين يريد الله ان يطهر قلوبهم، مش الايه بنفس الايه يريد الله ان يطهر قلوبهم، يعني اولئك الذين يريد الله ان يطهر قلوبهم. اذا لم تطهر القلوب فهي سماعا للكذب، واذا فلن تقبل الحق ولن تستطيع تلاوه القران. انشغلت قلوبنا بسماع الكذب، انشغلت قلوبنا بالباطل وباللغو وبالكلام الفارغ، النكت والمفاكهات وسنة الانس وبالسهر وباللغو. تصفين المكان، هل تركتم مكانا في قلوبكم للقران لتلاوه القران وهي الهدف من وجودنا اصلا؟ اذا الامر خطير ايها الناس، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، هكذا قال عثمان. وعندما طهرت قلوبنا يعني ايه؟ اسمع، هذه امهات المؤمنين، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. ما هو الرجس؟ موانع الهدايه، موانع الفهم. يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا هو الهدف. لماذا؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمه. لا يتلى تلاوه القران وتلاوه الوحي من ايات الله والحكمه، إذا القلوب ينبغي أن تكون معدّة وجاهدة حتى لا تشبع من هذا الوحي. هو ذا الهدف، تلاوة القرآن. أمهات المؤمنين الله يشدد عليهم نوعا ما في الأوامر، يضاعف عليهن العقوبات ويضاعف لهن الأجر، ثم يقول إنما يريد الله يعني بهذه التشريعات يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذا طهرت قلوبنا صارت جاهزة لتلاوة القرآن ولشرب القرآن وللشبع منه، ولا تشبع من القرآن أبدا لو كانت طاهرة. لكن لو امتلأت بالأضرار والنفاسات واللغو والنكات والمباكهات والمسامرات فلن تجد فيها قلبا لهذا القرآن العظيم. انتبه يا أخي الكريم، تلاوة القرآن عايزة قلوب نظيفة. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، هي دي تلاوة القرآن، وهذه أمهات المؤمنين. ماذا تريد بعد ذلك؟ في عقد الوضوء تقول بعد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فالتوبة دي للقلوب والتطهر بالأبدان. شوف، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا أمر عظيم جدا. أن تسأل الله عز وجل أن تكون من التوابين وأن تكون من المتطهرين. لن يدخل الجنة إلا من كان طيبا طاهرا. فأنتم تدخلوها خالدين. الذين تدخل الملائكة طيبين، يقول السلام عليكم طيبين. إذا لكي تدخل الجنة لابد أن يطهر قلبك في الدنيا وأن يمتلئ بهذا الوحي بهذا القرآن، وإلا فلن تدخل الجنة حتى يطهر قلبك، حتى يطهر قلبك. لا يجاور الله فيها الا طاهر، لانها حضيره القدس، جنه القدوس عز وجل. فلا بد من التطهر والتطهير. تطهروا قلوبكم هنا بالابتعاد عن الباطل ومصادره، بتجنب الخلطه الدميمه جدا والخبيثه جدا ان نكون سماعين للكذب، بالاعراض عن اللغو، بالاقبال عن العلم والدين، وتلاوه القران بتدبره وتحقيقه. تحكيمه وتفهمه واستعماله في استشفاء القلوب في جميع امراض القلوب وادوائها. النبي نفسه عليه الصلاه والسلام يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك ما كانوا فيه يختلفون اهدني نبع السلام اهدني لنقترب دين الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. الحرص على ان تبتعد عن سبيل المجرمين ان تكون سماعا للكذب. اي واحد يديلك خبر قطع شربه، اي باطل يزاح هنا او نحوه شربه. الكلام والبروباغندا اللي بتحدث الان في اصول الدين والناس بتشرب، يا الله يا رحمن يا رحيم. لقد ثبت الاجماع لحد ما غيره، ثبت الاجماع على كفر من لم يكفر على الكتاب، على كفر من لم يكفر من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. انسان لم يؤمن برسول الله لا تكفره الا صححت مذهبه فجعلته ليس كافرا، اذا انت الكافر اجماعا. انظروا الان الناس اكثر مسلمين يشكون في كفر هؤلاء. انسان لا يؤمن، لو انك كفرت بيونس بن متى عليه السلام الذي ارتقاه القوت وهو لي، لو كفرت بي فقد كفرت بجميع المسلمين، وكفرت بالله، وكفرت باليوم الاخر، وان زعمت خلاف ذلك. اي رسول لا نفرق بين احد من رسله، واذا اللي حيفرق بين احد ورسله اولئك هم الكافرون حقا كما قالت وحكمت بذلك سوره النساء. لقد كفر الذين قالوا الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا الله، هذه ايات. لذلك لا يتصور عذر بالجهل في هذه القضيه. سبيل المجرمين ماعت وتميعت عند الناس الى هذا الحد. اناس لا يؤمنون بمحمد سيد الرسل وخاتمهم وسيدهم واعظمهم واشرفهم ولواء الحمد بيده يوم القيامه صلى الله تعالى عليه واله وسلم، لا يؤمنون به ومع ذلك ليسوا كفارا. اذا من قال ذلك فهو الكافر اجماعا. اختلط الحادث بالنابل، سبيل المجرمين اختلط بسبيل المؤمنين، والناس اصبحت لا حول ولا قوه الا بالله. قلنا ان رمضان فرصه للتوبه، فرصه للمغفره، فرصه لعفو الله عز وجل. فالامر جلل ولا اجد وقتا طبعا، لكن الامر خطير جدا ايها الناس. تلاوه القران هي المخرج، ولقد رايت حرص النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المساله. اهدني يا رب لنقتل الدين من الحق باذنك. نبعث نفسه يضع الى الله ان يهديه، وان لا تتشابه ولا تختلط الامور. وصل علماء السوء حدث ولا حرج، يقولون على الله بغير علم، ويفترون على الله الكذب، ويجاملون في الدين، ويداهنون، ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا. زمان فتن، زمان ازرق بنزركم باهله وبعدم وبغياب شرع الملك عز وجل، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. إذا ذا بمناسبة رمضان وانتهاء رمضان، وينبغي أن نحرص على أن لا نكون سماعين للكذب، فنكون مثل اليهود، فلا حول ولا قوة الا بالله، فنعاقب كما عاقب الله اليهود. معظم العقوبات التي ذكرها الله بني إسرائيل معظمها حادثة وواقعة للأمة الآن. فما المخرج؟ تلاوة القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أسلم وآمن عندئذ تسمع القرآن وتفهم القرآن. يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فمن الذي يؤمن بالقرآن؟ هو الذي يتلو القرآن حق تلاوته. ثاني، من الذي يؤمن بالقرآن؟ هو الذي يتلو القرآن حق تلاوته. من الذي يؤمن بالقران؟ هو الذي يتلو القران حق تلاوته كما بينا. فالامر اذا خطير ايها الناس. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عباد الله، نعلم ما يحدث في القدس وفي فلسطين، وعليك واجب وحقوق لله عز وجل تجاه اخوانك هؤلاء، عليك واجبات كثيره. ونحن في يوم عيدنا هذا تعلم ما الذي حدث لاخوتنا هؤلاء. هناك انتفاضات ثلاث انتفاضات، بانتفاضة سنة 87 إلى 94 لعن الشهداء قرابة 600 والجرحى قرابة 7000 جريح بخلاف آلاف المعتقلين والمسجونين عند اليهود. أما انتفاضة القدس يوم أن حاول نتنياهو هذا الكلب الملعون افتتاح الأنفاق وافتتاحها فعلا تحت المسجد الأقصى، فانتفاضة القدس إخوتنا هؤلاء من الله عليه بالوجود في هذه الأراضي، لكن ما حسابنا نحن الآن وقد خذلناهم وخذلتهم الحكومات وأنت منشغل بدنيا وبهموم دنيا وبأخبار الدنيا. عدد الشهداء في انتفاضة سنة 96 ميلادية قرابة 100 والجرحى قرابة 1000 أكثر من 1000 قريب 1080. أما الانتفاضة الحالية هكذا يسمونها انتفاضة، يعني انتفاضة المقهور الأسير ماذا يفعل؟ لا يستطيع إلا أن يكون هكذا. عدد الشهداء حتى الآن قرابة 400 طبعا، و 400 شهيد مش أي شهيد، إنهم ينشنون ويصرخون على الأبطال على الدعاة على الرجال الكاهنين على القيادات على الشباب المهتدي ويعرفونهم بالتعاون مع السلطة فبالتنشيط. يعني قد يقتل دول 400 بطل، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم عنده في الدرس الأعلى. عدد الجرحى حوالي 10000 أكثر من 10000 جريح، منهم ما يزيد عن 3000 إعاقة شديدة جدا، يعني عاهات مستديمة لا يستطيع مع الحياة بعد ذلك أو لا يستطيع مع أن يتكسر. كل هذا بتخطيط بأمر دبر إليه. الأرض المدمرة فقط في غزة، الأرض التي دمرت فقط في غزة 3500 دولم، والدولم ده 1000 متر يعني 3.5 مليون متر مربع. الأرض الزراعية فيها الزيتون والفواكه دمرت بالجرارات وبالجرافات، ثم رشت المبيدات التي تمنع صلاحية هذه الأرض للزراعة لمدة 5 سنوات. 150,000 عام العرب الحياة اقتصادية رهيبة، يعيشون على لقمة يسيرة الجدر والماء ويخرجون كل يوم. تناقشت مع بعضهم في المسجد الحرام، يعني ما هذا الأمر الرهيب الرهيب، معركة غير متكافئة تماما، يخرج الإخوة الأبطال وليس واقف حجارة والآخر معه هذا الجبان الرحيد مع السلاح والرصاص، فقالوا إن الذين ترونهم في التلفاز ليسوا يهودا، اليهود أشبه من هذا، اليهود هو الذي يجري مرعوبا أمام الطفل ويحمل حجرا. أما هؤلاء الذين يقفون هؤلاء من الدروز، هؤلاء من اللحديين من جنوب لبنان الذين صاروا تبعا لليهود. أما اليهود أنفسهم جبناء جدا كما وصفهم الله عز وجل، والنهاية هو الذي يحدث لإخوة لنا هنا. فما موقفنا أيها الناس؟ أين الولاء في الله وأين المعاداة في الله؟ دائما ستقول وماذا عليك، والقدرة مرض التكليف. أقول عليك كثير الدعاء بطناح بتصيد الأوقات التي ظل فيها إجابة الدعاء بالأسحار أدار الصلوات بين الأذان والإقامة كأن لابنك هناك، ثم بالأموال وأن تتحرك أن تصل فعلا، والله لا يفتحن لك السبل ويضيع جهاده فينا لنهدي أنهم سبلنا، ثم بالتعرف على أخبار وكشف الطواغيت في بلاد المسلمين. الدنيا كل هذا يحدث ولا يحركون ساكنا، فما ظنكم برب العالمين؟ ولا أجد وقتا الآن لأني قد أضلت، لا أجد وقتا للتفكير بالسنن الربانية. عندما تخذل امرأة مسلمة وعندما نخذل إخوة لنا هنا في فلسطين على هذا النحو المشين الرهيب الرعيف، عندما يحدث هذا فما ظنكم برب العالمين؟ إذا نتوقع عذابا شديدا من الله. واحد يقول لي بقالك كم سنة بتقول عذاب العذاب العذاب والسورة الربانية، أهو أنت الآن لست في عذاب؟ ما هو العذاب؟ العذاب أشد العقوبات قسوة القلوب. من الذي لا يستشعر قسوة قلبه؟ كلنا يشكو من قسوة القلوب. أشد وأخطر العقوبات هي قسوة القلوب والعياذ بالله. الجبل. هذه عقوبات جاية. ايه الحل؟ ده لابد ان يأتي العذاب الشديد لهذه الأمة على غرار البوسنة الهرصة، على غرار كوسوفا، على غرار الشيشان، على غرار طاجكستان، على غرار تركستان، على غرار ليبيريا، على غرار جبهة تحرير مورو، على غرار فلسطين، على غرار الأندلس. لابد ان نعرف ان عذابا شديدا يتربص بهذه الأمة من الله عز وجل. لماذا؟ للخذلان. لقد قدمنا اخواننا الا ما رحم الله. لماذا؟ لم تحكم شرع الله فينا. وتعرفون السنن الربانية، وتعرفون الواقع البئيس جدا، ومع ذلك تقبلون الكذب من هؤلاء الذين قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. قالوا كذلك عن اطفال فلسطين، تركوهم. كنيسة سهلة اليهود على غرائب القرن لك انت وربك فقاتلا انت هنا قاعدون. فكانت نتيجة التيه، فالامة الان في تيه في توهان شديد، تسير خلف اعدائها، تسير خلف قتلتها. توهان عايز تقول اكثر من كده؟ فطواغيت بين المسلمين خذلوا اخواننا هؤلاء وتركوا القضية وانشغلوا بالمباريات الرياضية وبالافلام وبالدس والتآمر وضرب الدين في جذوره واصوله. هذه اوامر ورد على سبيل المثال لو حصل. فما الحل اذا؟ عذاب رهيب يتربص به. تقول لي متى؟ لقد وقع منذ كثير. من اشد العذاب ان تغير الشرائع وان لا تمتع بشريعه الله عز وجل حتى ترك الله. من اشد العذاب ان تحرم من القلب ورقه القلب وصفاء القلب. من اشد العذاب ان يمر عليك رمضان ولا يغفر لك ولا تستشعر انك لم يغفر لك. هذا من اشد العذاب. والعذاب ايه؟ لازم تضرب بالقطع فده جاي في جهنم طبيعي. وضرب التقطيع كان لكلمتون اولى ولغيره ولغيره ولطواغيت الارض. لما فلا تعجل عليه انما نعد لهم عدا. اذا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا تليتم وهذه نصيحتي الاخيره. عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. عباد الله صلوا ارحامكم، بروا ابائكم، تبركم ابناءكم، تصدقوا، استمسكوا بالوحي، تمسكوا بالقرآن العظيم، وبذلوا الجهد واستفردوا الوسعى لفهم القرآن. لا تتركوا دينكم هكذا، لا تتركوا. ما هو لا يمكن لبني آدم إلا الدين، سواء دين حق أو دين باطل. استحالة. القلوب لا بد لها من إله. إن لم تتأمل إلى الحق تألف إلى الباطل. هذه واحدة. الثانية، لا بد لابن آدم من اجتماع. نعم راح على الاقل واصبح اغراض في ذريه، لابد من الاجتماع. انسان يعيش وحده وهكذا فمستحيل. لابد لابن ادم من الاجتماع، فاذا اجتمع الناس فلا بد للاجتماع من دين وطاعه. والا ده يقتل ده وده يقتل ده وده وتبقى العمليه هيصه. لا 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 لا، لابد لهم من دين وطاعه. فاذا كان الدين هو الاسلام والحق فهم على الحق والخير. اذا لابد من الدين، طب نروح لاي دين؟ مفيش مفر من الدين، مفيش مفر من التأله. لماذا لا نتأله لله الحق الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا ويبعثنا؟ فإذا كان لابد من دين لأننا مجتمعون ولأن البشر مجتمعون، فلماذا لا ندين بدين الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلماذا لا ندين بهذا الدين العظيم ونبذل الجهد ونستكثر الوسخ؟ لماذا يا أيها الناس؟ لماذا أيها الناس تحملون قلوبكم بهموم الدنيا وأفكار الدنيا ثم لا تغذونها بالغذاء زي اللي معاها دابة حملها أعباء كثيرة وأحمال ضخمة ولم يغطيها على فهرة، زي اللي عاوز يسافر بسيارة من القاهرة لأسوان وما فيهاش قرش بنزين وهيسافر ازاي؟ قلبك هو الذي يسيرك الى الله عز وجل، تحمله بعرف الدنيا وغم الدنيا وهم الدنيا، ومع ذلك لا تغذيه بالاذكار، بالطاعات، بالاستمساك بالوحي، بالطلاعه الى الله، بالافتقار الى الله، بالانكسار لله، بالرغبه والرهبه في الله. كيف لا تفعل ذلك؟ تترك قلبك هكذا؟ اذا حيوديك جهنم، اذا حيبقى من غير طاهر، اذا حيبقى سماع للكذب. كما هو الحال فالله المستعان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم أن تغفر لنا ذنوبنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. اللهم أعتق رقابنا من النار واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من الذين غفرت لهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين غفرت لهم يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار واجعلنا من المقبولين برحمتك يا ارحم الراحمين. ادخلنا في عبادك الصالحين. ادخلنا في عبادك الصالحين. ادخلنا في عبادك الصالحين. اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا للطاعات وذنبنا المعاصي يا رب العالمين. اللهم وفقنا لكل طاعة ووفقنا لكل خير وجنبنا لكل من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات المبنين وقضانا ملكات جميلة وجنب قراء السوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اذا لشرعك ان يحكم. اذا لكتابك ان يسود. اذا لشرعك ان يحكم. اذا لكتابك ان يسود. حرر المسجد الاقصى الاسير من براثن اليهود. اللهم انا نسالك ان تحرر الاقصى الاسير من براثن اليهود. اللهم حدث ارواحنا باراق دمائنا على عتباته في سبيلك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم سل طرق اليهود بعضهم على بعض. اللهم سل طرق اليهود بعضها على بعض. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك يا رحمن يا رحيم. الى من تكلنا؟ الى بعيد يتجهمنا؟ ام الى عدو ملكته امرنا؟ ام الى عدو ملكته امرنا؟ ان لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي. اللهم انا نستشعر غضبك علينا. نعوذ بك ان تغضب علينا. نعوذ بك ان تغضب علينا. نعوذ بك ان تغضب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمك بجميع المجاهدين في كل بقاع الارض. ارحمك بهم في الشيشان ونصرك لهم في الشيشان. ارحمك بهم في جبل تحرير نورو ونصرك لهم في جبل تحرير نورو. نصرك لهم في ليبيريا. نصرك لهم في فلسطين. اللهم انصرهم حول المسجد الاقصى. اللهم تول امرهم وتول بناتهم وتول امهاتهم وتول ابائهم وتول شيوخهم. اللهم تول امرهم وسدد رميهم وطوب قناعتهم. اللهم انهم جياع 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 تطعمهم وانهم عطشى فاسقهم وانهم حفاة فاحملهم وانهم هراة فاكسهم وإنهم جرحى فخفف عنهم وإنهم مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بكل من حالنا بيننا وبينهم. اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين نصرتهم. اللهم افتح لنا الطرق لعونهم. اللهم افتح لنا الطرق للجهاد معهم. اللهم افتح لنا الطرق لتأييدهم. اللهم ارحمك بهم. وعليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بطواغيت الأرض. اللهم عليك بطواغيت الأرض. اللهم قدر لهذه أمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته. يعز فيها أهل طاعته ويذل فيها أهل معصيته. ارحمك اللهم بجميع المسلمين. احرم قلوبنا من النفاق ومن الشقاق والكفر والرياء ومن الأدران والخبائث والنجاسات. اللهم طهر قلوبنا حتى لا تدع بكلامك يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اجعلنا من التوابين. اجعلنا من المتطهرين. اللهم انزل الرحمة بين صفوفنا. اللهم اجمع كلمة الأمة على قلب رجل واحد برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وتقبل الله منا ومنكم ونصرة الصراط الراشدين بعيدا عن إرداف المرور في الطرقات.